بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين.
هذه ترجمة عظيمة في العفو والإعراض عن الجاهلين، وإذا وفق العبد إلى تحقيق ذلك تحققت له السلامة والعافية. ولا بد أن يصادف الإنسان في هذه الحياة من يؤذيه ومن يسيء إليه، ومن لا يحسن التعامل معه، أو من يخطئ في حقه، أو يغض من جنابه، أو غير ذلك من الأمور التي قد تعرض للإنسان في هذه الحياة. فإذا كان يتعامل مع الناس بالعفو ففي ذلك عافية له وراحة، وفوز أيضا برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب العافين عن الناس. وفي الإعراض عن الجاهلين راحة وسلامة، لأن الجاهل إذا جوبها فإنه يزداد جهلا وتعديا وسفها وحماقة، وإن أعرض عنه تحققت السلامة للمعرض عنه من جهة، وأيضا كان فيه إراحة للجاهل من أن يتمادى في جهله وأن يزداد في غيه، فهذا فيه خير وبركة عظيمة للإنسان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
هذه الآية الكريمة مر معنا الإشارة إلى أنها من أجمع الآيات في باب الآداب والأخلاق والتعامل مع الناس، وهي تشتمل على ثلاثة أوامر. الأول: الأخذ بالعفو، خذ العفو، والمراد به أي ما سمحت به أخلاق الناس وطبائعهم، والناس يتفاوتون، منهم الرفيق ومنهم الشديد ومنهم المتسرع ومنهم المتهور، متفاوتون في أخلاقهم وفي تعاملاتهم. فقوله خذ العفو أي ما سمحت به أخلاق الناس، فإن كانت جميلة طيبة يشكرون عليها، وإن كانت سيئة يعرض عنها ولا يلتفت إليها. الثاني: الأمر بالعرف، كما قال تعالى: وأمر بالعرف، أي بكل خلق جميل وأدب وفضيلة وطاعة لله سبحانه. والثالث: الإعراض عن الجاهلين، كما قال سبحانه: وأعرض عن الجاهلين، وفي الإعراض عنهم راحة وسلامة وعافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به، وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. فأي كمال للعبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له، وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف، ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل.
وهذه الآية فيها الأمر بالصفح، والصفح الجميل هو الذي لا أذية فيه، بل إنه يقابل إساءة المسيء بالإحسان إليه، وذنب المذنب بالغفران والتجاوز، وهذا إنما يكون عندما يكمل خلق العبد في تعامله مع الناس، فإنه يقع منه هذا الصفح الجميل الذي لا إساءة فيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
وهذه الآية تتعلق بسياق فيه ذكر للإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من جملة من خاض في الإفك رجل يقال له مصطح ابن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان مصطح رجلا فقيرا من المهاجرين، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه ويتصدق عليه، فكان من مصطح أن خاض فيما خاض فيه بعض الناس فيما يتعلق بالإفك الذي رميت به عائشة رضي الله عنها. فلما نزلت الآيات في براءتها قال الله تبارك وتعالى في سياق آيات البراءة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكان أبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله عز وجل ألا ينفق على مصطح لخوضه فيما خاض فيه الناس. ولما نزلت هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، رجع أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك القسم، لأن قوله ولا يأتل أي لا يحلف، فرجع عن ذلك الحلف عملا بقوله سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وجاء أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. فهذا فيه فضل العفو ومكانته العظيمة وعظم ثواب أهله عند الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
وفي هذه الآية حث على العفو وترغيب فيه وبيان لحب الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس وأنهم من أهل الإحسان، والله يحب المحسنين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
معنى صبر أي على أذى الناس وما يناله أو يصيبه منهم من أذى، وغفر أي لهم بأن يتجاوز ويسامح ويعفو عما يصدر منهم. قال سبحانه: إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الأمور العظيمة الرفيعة العالية الدالة على كمال خلق الإنسان، ولا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة. وأيضا قوله إن ذلك لمن عزم الأمور فيه تنبيه إلى أن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الانتصار لها بالفعل أمر شاق على النفوس، وكذلك صبر الإنسان على الأذى وصفحه وتجاوزه أمر شاق على النفوس، لكن أهل العزائم الرفيعة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك وأعانهم يتحقق منهم الصبر ويتحقق منهم العفو في مثل هذه المقامات، مما يدل على كمال خلقهم وجمال أدبهم وحسن معاملتهم للناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقوله هذا، مشيرا إلى أن ما ذكره من الآيات شيء يسير وإلا فإن الآيات الواردة في الباب كثيرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ.
هذا فيه كمال عفو النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم صفحه، وهو إمام العافين عن الناس أهل الصفح وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. ولما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقيت من قومك أي أذى شديدا، وكان أشد ذلك الأذى الذي لقيه صلى الله عليه وسلم ما كان يوم العقبة، حيث عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ذهب إلى الطائف وعرض عليهم نصرته، فلم يجب إلى ما أراد، فانطلق عليه الصلاة والسلام مهموما حتى وصل إلى قرن الثعالب، ويقال لها قرن المنازل، وهو المشهور الآن بميقات السيل الكبير. وصل إلى ذلك المكان يمشي مهموما عليه الصلاة والسلام، أوذي من قومه، ثم خرج إلى الطائف فلم يجب عليه الصلاة والسلام، بل أوذي، فرفع رأسه وإذا بسحابة قد أضلت، وإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداه جبريل: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، أي فيهلكهم بهذا الإطباق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو، أي بتركهم وعدم إطباق الأخشبين عليهم، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذا أن الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له هي غاية مقصد النبيين وزبدة رسالتهم وأكبر همهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الحديث كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيه وصفحه وعفوه، برغم أنه أوذي أذى شديدا فصبر على أذى قومه وتأنى في التعامل معهم وعفى وصفح عليه الصلاة والسلام، راجيا أن تصلح الحال وأن تزين الأمور وأن يخرج الله من أصلاب هؤلاء أقواما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجمال عفوه وصفحه، فكان لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه الخاصة وشؤونه الخاصة، وكان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإنه يغضب غضبا شديدا، وهذا الغضب الذي يكون عندما تنتهك حرمات الله لا يتنافى مع الحلم والرفق، لأن هذا انتصار لدين الله عز وجل وليس انتصارا للنفس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه.
وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره وصفحه. وانظر هذه المقابلة الجميلة الحسنة لغلظة هذا الأعرابي وجفائه في طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة، حتى إن حاشية الرداء وهي طرفه أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك. ومن الذي يستطيع في مثل هذا المقام أن يضحك ويتبسم ويعامل بالحسنى إلا من يكرمه الله بالخلق العالي والأدب الرفيع؟ وإضافة إلى ذلك، أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء، وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر هذه القصة وهذا الخبر عن نبي من الأنبياء، ولم ينص على اسم هذا النبي الذي كان منه هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خبره وأن قومه ضربوه حتى أدموه، أي أسالوا الدم في وجهه، فأخذ يمسح الدم عن وجهه ويدعو لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه: أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: اغفر لقومي. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في غزوة أحد، شجوا رأسه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو لهم بمثل هذا الدعاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن القوة والشدة ليست بالسرعة، والسرعة هو الذي يغلب الناس ويكون قوي البدن، وفي مصارعته للناس يكون هو الغالب لما عنده من قوة البدن. فليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا هو القوي، أن يكون يملك نفسه ويزمها عند غضبه بزمام الشرع. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.